الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال رحمه الله وهو الدرس الرابع من شرح هذه دعوتنا وعقيدتنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال السعدي رحمه الله تعالى: هذه السورة بالأمر بتقواه والحث على عبادته والأمر بصلة الأرحام والحث على ذلك، وبين السبب الداعي الموجب لكل من ذلك، وأن الموجب لتقواه أن ربكم الذي خلقكم ورزقكم ورباكم بنعمه العظيمة التي من جملتها خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها ليناسبها فيسكن إليها وتتم بذلك النعمة ويحصل به السرور، وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به وتعظيمكم، حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم توسلتم بها بالسؤال بالله، فيقول: من يريد ذلك لغيره أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني، لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي ألا يرد من سأله بالله، فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته وتقواه. وكذلك الإخبار بأنه رقيب مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكونهم وسرهم وعلنهم وجميع أحوالهم، مراقبا لهم فيه مما يوجب مراقبته وشدة الحياة منه بلزوم تقواه. وفي الأخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة، وأنه بثهم في أقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل واحد ليعطب بعضهم على بعض ويرقق بعضهم على بعض، وقرن الأمر بتقوى بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتها، ليؤكد هذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق خصوصا الأقربين منهم، بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر به. وتأمل كيف تفتح هذه السورة بالأمر بالتقوى وصلة الأرحام والأزواج عموما، ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم تفصيل من أول السورة إلى آخرها، فكأنها مبنية على هذه الأمور المذكورة مفصلة لما أجمل منها موضحة لما أبهم، انتهى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال السعدي رحمه الله: يأمر تعالى المؤمنين بتقواه في جميع أحوالهم في السر والعلانية، ويخص منها ويندب للقول السديد، وهو القول الموافق للصواب أو المقارب له عند تعذر اليقين، من قراءة وذكر وأمر معروف ونهي عن منكر، وتعلم علم وتعليمه وتعليمه، والحرص على إصابة الصواب في المسائل العلمية، وسلوك كل طريق يوصل لذلك، وكل وسيلة تعين عليه، يعني كله من القول السديد، لأن القول السديد قد يطلق على الفعل السديد ليس فقط النطق، القول يطلق على الفعل ويطلق على النطق، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إلا حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن القول السديد لين الكلام ولطفه في مخاطبة الأنام، والقول المتضمن للنصح والإشارة بما هو الأصلح. ثم ذكر ما يترتب على تقواه ويقول القول السديد، فقال: يصلح لكم أعمالكم، أن يكون ذلك سببا لصلاحها وطريقا لقبولها، لأن استعمال التقوى تتقبل به الأعمال، كما قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، ويوفق به الإنسان للعمل الصالح، ويصلح الله الأعمال أيضا بحفظها عما يفسدها وحفظ ثوابها ومضاعفته، كما أن الإخلال بالتقوى والقول السديد سبب لفساد الأعمال وعدم قبولها وعدم ترتب آثارها عليها، انتهى. وربما أضاف إليها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا جاء من حديث جرير أنه أتى به في خطبة الحاجة. قال السعدي رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه سرا وعلانية في جميع الأحوال، وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وشرائعه وحدوده، وينظروا ما لهم وما عليهم وماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة. فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب عينهم وقبلت قلوبهم واهتموا بالمقام بها اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها وتصفيتها من القواطع والعوائق التي توقفهم عن السير أو تعوقهم أو تعيقهم أو تصرفهم. وإذا علموا أيضا أن الله خبير مما يعملون لا تخفى عليه أعمالهم ولا تضيع لديه ولا يهملها أو جبلهم الجد والاجتهاد. وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه. وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه وإتقانه، ويقاس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره، ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره، فإن ذلك يوجب له الحياء بلا محالة والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر ويشابه قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتهم فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل، بل أنساهم الله مصالح أنفسهم وأغفلهم عن نافعها وفوائدها، فصار أمرهم فرطا فرجعوا بخسارة الدارين وغبنوا غبنا لا يمكنهم تداركه ولو يجبر كسره، لأنهم هم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في معاصيه. فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لمقامها لغده فاستحق جنات النعيم والعيش السليم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومن غفل عن ذكر الله ونسي حقوقه فشقي في الدنيا واستحق العذاب في الآخرة، فالأولون هم الفائزون والآخرون هم الخاسرون. انتهى. يدل على ذلك حديث جرير رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلال فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: اتقوا الله لتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قالوا له بشق تمره. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، أخرجه مسلم. قوله: أما بعد، كلمة يؤتى بها للفصل بين الخطبة الحاجة وبين ما بعدها، وقد اختلف الناس في أول من قالها، فقال بعضهم داود عليه السلام، وهي فصل الخطاب الذي علمه الله إياه، وقال بعضهم أول من قالها القس بن ساعدة، وكان خطيبا في أيام الجاهلية. الذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في خطبه، وبوب البخاري في صحيح باب قول الخطيب أما بعد. ومعناها: ومهما يكن من شيء بعد، أي بعد الحمد والثناء، فهو كذا، وغالبا ما يؤتى بعدها بالفاء. سبب تأليف الكتاب. قال رحمه الله: فإنها لما كثرت العقائد المختلفة وانتشرت الدعوات شتى وصار حال أصحابها كما قال الله سبحانه وتعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب ما لديهم فرحون، وحال أصحابها كما قيل: وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، ولا تجد أصحاب دعوة إلا وهم يدعون أنهم على الصراط المستقيم. فتعين عند ذلك أن الإنسان يبين طريقه ويبين طريق المخالفين، فابتداء ربما يحتاج أن يبين طريقه بدون ذكر المخالفين: دعوتي كذا، أنا أدعو إلى كذا، إلى الكتاب والسنة، إلى منهج السلف، إلى مكارم الأخلاق، ويستمر. بعد ذلك يحذر من الشر إذا تاب الناس وعرف الناس عظيم شأن الدعوة التي يدعو إليها. أما إذا بدأ محذرا هذا إشكال، ربما يتنكروا له يحذروا منه ويهجرونه يزدرونه، بعد ذلك يريد أن يعلمهم ما أحد يقبل منه. لكن يبدأ بإظهار محاسن دعوته وأنه يدعو إلى الكتاب والسنة من الكتاب والسنة، وأنه ما جاء بمذهب جديد ولا دين جديد كما يقول المخالفون. قال رحمه الله: أي أن الداعي إلى هذه الكتابة ما حصل من كثرة العقائد المخالفة لسبيل السلف الكرام، والأئمة الأعلام صاروا متفرقين فرحين بما هم عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفترق النصارى على 71 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. والعجب أن المخالفين لأهل السنة يقولون أنتم فرقتم الناس. أهل السنة رأوا الفرقة حاصلة، إنما يدعون الناس إلى الاجتماع، لكن الاجتماع ما سيكون على الفرق هذه المتوافرة، الاجتماع سيكون على الكتاب والسنة. قوله: فتقطع أمرهم بينهم زبرا كل حزب ما لديهم فرحون. على السعدي رحمه الله: فتقطع أمرهم بينهم زبرا، أي تقطع المنتسبون إلى أتباع الأنبياء أمرهم أي دينهم بينهم زبرا، أي قطع كل حزب ما لديهم أبي ما عندهم من العلم والدين فرحون، يزعمون أنهم المحقون وغيرهم على غير الحق، مع أن المحق منهم من كان على طريق الرسل من أكل الطيبات والعمل الصالح، وما عداهم فإنهم مبطلون انتهى. ومع هذا التفريق كل يزعم أنه على حق وهداية وهم بعيدون عن ذلك، حتى اليهود والنصارى مع كفرهم يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. ليس معناه أن اليهودي يقول لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا ونصرانيا، والنصراني يقول لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا ونصرانيا، هذا ما هو المعنى. لكن اليهودي يقول لا يدخل الجنة إلا يهودي، والنصراني يقول لن يدخل الجنة إلا نصراني. وقالوا: نحن أبناء الله وأحباءه. أيضا ليس معناه أن يعني الجميع مقر، اليهودي مقر النصراني بالفضل، لا، إنما دعوة اليهود أنهم أبناء الله، ودعوى النصارى أنهم أبناء الله، فكل منهم يدعي دعوى. استدل الشيخ رحمه الله بهذا البيت: وكل يدعي وصلا بليلى، يعني هو مثل سائر في جميع الأمور، في من ادعى شيء لم يقم به، مثل الآن الذين ينتسبون إلى السلفية كثر كثر وليسوا من السلفية في شيء. حتى أمس واحد أرسل لي رسالة لما أرسلنا بذلك الكلام في عبد المجيد الزنداني، يقول: يا شيخ، هذا شيء عظيم منك، أنا ما عرفت عبد المجيد الزنداني إلا يدعو إلى السلفية، يعظم السلفية. مساكين ما يدرون أي السلفية أصلا، كأن السلفية عندهم اللحية الحمراء والعمامة. السلفية اعتقاد ما كان عليه السلف الصالح من الكتاب والسنة، والبعد عن التشبه بالكافرين، والبعد عن الميل إليهم. السلفية تعظيم شأن التوحيد، شأن العلم والعمل، لكن تجد الناس يدعون ادعاءات هم بعيدون منها. قال: فذلكم فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، يقول لقوم: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الشرح: فانظر يا وفقك الله إلى فرعون المجرم الطاغي الباغي، مع كفره وضلاله يقول لقوم: ما أريكم إلا ما أرى من الرشد والهدى، وما أهديكم أدلكم إلا إلى سبيل الرشاد. وهذا من كذب، فأي رشاد عند فرعون وهو يقول أنا ربكم الأعلى؟ وهذا دليل على كفره وبقي ومع ذلك يدعي الرشد، فغيره من باب أولى أن يدعي لنفسه الرشد والهداية. وهو الذي كان يقتل الذرية ويعيث في الأرض الفساد، كما قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ويقول في شأن نبي الله موسى عليه السلام: دروني أقتل موسى ولدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وتأمل مع كفره وبغيه، أخشى من موسى أن يظهر الفساد. موسى النبي الكريم والرسول الأمين الذي جاء لحرب الشرك والدعوة إلى الله، يقول فرعون فيه: إني أخاف أن يبدل دينكم أو وأن يظهر في الأرض الفساد، بمعنى أو بمعنى الواو. ويقول هو وقوم في شأن موسى وهارون عليهم السلام: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. ومن تلبيس فرعون أيضا طعنه في شأن موسى وهارون: إن ما هذان إلا ساحران، وسمي طريقة السحر الطريقة المثلى، وسموا النبوة والرسالة سحر. هذا من تقليب الحقائق، هذا كثير جدا، لا سيما على أهل السنة الآن يتهمونهم بتهم كثيرة. بل من عجيب قول بعضهم أنهم عباد الشيطان، بعضهم أنهم عملاء اليهود والنصارى، وبعضهم أنهم مبتدع ضلال، بعضهم أنهم حزب، وكم لك من التهم. ويقول سبحانه وتعالى عن دعوة المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الله سبحانه وتعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الشرح: بل إن من عظيم ذلك مدح المنافقين لأنفسهم وتحقيرهم لأهل الإسلام، فانظر إلى تسميتهم للمؤمنين بأنهم سفهاء والمنافقون مصلحون على حد زعمهم. قال الله تعالى: على إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وأي سفهاء أعظم من محادة ومشاقة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ مقبل رحمه الله في هذه المقدمة أن السبب الذي دعاه إلى تأليف هذا الكتاب: الأول، كثرة أهل البدع والباطل. الثاني، أن أهل البدع والباطل يزعمون أنهم على الحق ويتكلمون ويسفهون أهل السنة وأهل الإسلام. فالمتقدمون منهم طعنوا في الأنبياء، والمتأخرون منهم طعنوا في العلماء، فتجدهم في هذه الأزمة يتكلمون في الشيخ ابن باز، لا سيما مثل البعضية والرافضة والبعثية، ويتكلمون في الشيخ مقبل الوادعي، وفي الشيخ الألباني، وفي الشيخ الحجوري، وفي الشيخ العثيمين، وفي الشيخ الفوزان، وفي غيرهم من دعاة أهل السنة والجماعة السلفيين. فتجد أنهم يتكلمون بكل داعي حق على أنه جاء بدين جديد، أو أنه وهابي، أو متشدد، أو متزمت، أو أنهم علماء سلطان، فاضطر العلماء إلى أن يظهروا الحق الذي معهم في الخطب والمحاضرات والدروس والكتابة والتأليف. فالشيخ مقبل رحمه الله أراد أن يميز طريقته التي يسير عليها عن طريقة أهل البدع والأهواء الذين يزعمون أنهم على شيء وليسوا على شيء، وأنهم على الحق وهم على البدعة. وحالهم والله كما قال ربنا عز وجل عن أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فالذي يخالف الكتاب والسنة ليس على شيء بقدر بعده عن الكتاب والسنة حتى يقيم ما أنزل الله عز وجل. فالذين على شيء هم أهل السنة حقا، السلفيون صدقا، أهل الحديث، الجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، وكل هذه المسميات مسمى واحد. فسموا أهل الحديث لأنهم كانوا معظمين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم منقادون له، وبالجماعة لأن لاجتماعهم على الحق. وسموا بالسلفيين لأخذهم سبيل السلف الصالحين وهم الصحابة، وسموا بالطائفة المنصورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم منصورون على غيرهم. وسموا بالفرقة الناجية لأنهم ناجون من البدع ومن النار. فعن معاوية رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خير فقه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال هذه الأمة ظاهرة على من خالفهم حتى يأتي أمر الله ظاهرون. متفق عليه. بينما أهل البدع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية رضي الله عنه: كلها في النار إلا واحدة، وما أحسن تلك الأبيات: ذهبت دولة أصحاب البدع ووها حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصراف جمعهم حزب إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام يتبع، مثل سفيان أخي الثور الذي علم الناس دقيقات الورع، وسليمان أخي التيم الذي ترك النوم لهول المطلع، أوفت الإسلام أعني أحمد، ذاك لو قارعه القرى قرع، لم يخف صوتهم إذ خوفوا، لا ولا سيفه حين لمع. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. سليمان التيمي كان يقيم الليل خائفا من عذاب القيامة. وأحمد هو ابن محمد بن حنبل الشيباني من أهل السنة والجماعة، ضربوه 2800 صوتا من أجل أن يقول القرآن مخلوق، وأخرجوا له السيف وقالوا له إما أن تقول القرآن مخلوق وإلا قتلناك، وأبى وثبت وثبت الله به أهل الحق.